من أب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، الرسالة الأولى في الإصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا، إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان: نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مقدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر ولا يزغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. الأمور التي إذا زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل. وفي عدد 12 بيكمل ويقول: وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومضطهدا ومفتريا، لكنني رحمت لأني فعلت بجهالة في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. ولكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات مثال للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور أمين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بنهنئ كل مصر والمصريين باحتفالات أكتوبر السنة 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة وانتصارات ذلك الزمان من 44 سنة. كانت أحد اللحظات القوية جدا في التاريخ المصري وفي التاريخ العربي، وأيام كتبت في صفحات بيضاء بتسجل عزم المصريين وقدرتهم على العمل وقدرتهم على الإنجاز وأيضا قدرتهم على الانتصار. وطبعا الكبار فينا يتذكروا هذه الأيام كيف كانت أيام بالحق، أيام شهدها الوطن شهادة قوية. نتذكر كل الشهداء سواء في ذلك الزمان أو حتى الشهداء اللي الوطن بيقدمهم النهاردة، وبنتذكر البطولة القوية التي للقوات المسلحة. وكل الوطن في مثل هذه الانتصارات. ولما بنقول روح أكتوبر بيبقى تعبير صح، إن هذه الروح روح قوية وروح إنجاز وروح انتصار، وروح نحتاجها في حياة كل مؤسسات الوطن، حتى في مؤسسة الكنيسة، في مؤسسات الوطن كله، ويحتاجها الوطن باستمرار كل سنة. ومصر طيبة وكل المصريين بخير. كمان بحب النهاردة أرحب بوجود مجموعة من الأباء الكهنة من شمال شرق أمريكا. كان المفروض في هذه الأيام أكون في زيارة لأمريكا، وكان من ضمن فعاليات الزيارة في لقاء مع الأباء الكهنة والأباء الأسقفة هناك، لكن شعرنا أن الوقت هيبقى يعني محدود شوية فقلنا نأجلها عدة شهور. برحب بكل الأباء من منطقة الأرش دايسيس في نيوجيرسي والولايات اللي حواليها، وبرحب أيضا بالأباء الأحباء من إبرشية نيويورك وإبرشية نيويورك ونيو إنجلاند ونيافة أنبا ديفيد ونيافة أنبا كراس، وحضرهم ويانا هنا طبعا مع الأباء الأسقف الأحباء في مصر. طبعا هي أول مرة، وبعض الأباء يصحبهم زوجاتهم، وموجود مجموعة من الديكونز اللي بيخدموا هناك كمان، وهي فرصة طيبة نتمتع بجو البرية الجميل ونتمتع بوجودنا في رحاب دير القديس الأنبا بشوي، وفي نفس الوقت مؤتمر روحي وتنشيطي لكل الأباء الأحباء الموجودين هنا. وبرحب بيكم وأرجو أنكم تكونوا متمتعين بالأيام القليلة هنا. وفي نفس الوقت أنا كنت يعني مخلي كل الأسابيع فيها تأمل في بعض، تأمل مسلسل كده، فالنهاردة بمناسبة حضور الأباء هناخد موضوع خاص نتكلم فيه على دور الأب الكاهن الخادم في الحياة الكنسية والحياة المسيحية. الأب الكاهن والأب الخادم في خدمته الروحية بنحط خدمته تحت ثلاث علامات مهمة في هذه الخدمة. لو سألت من هو الكاهن، الكاهن في الكنيسة القبطية، أول حاجة الكاهن هو رسالة مكتوبة بالمسيح. فالكاهن شخص تم دعوته بعد صلوات وبعد خدمات، والأب الأسقف اللي بيبتدي يدعيه ويزكيه بعض الأباء اللي بيخدم وياهم، وطبعا هيكون له خدمات قبل كده في الشموسية وفي الخدمة بسرعة. فالكاهن هو رسالة مكتوبة بالمسيح. فالسيد المسيح ينطق في قلب الأب المسؤول لاختيار شخص ما مع تزكية الموجودين حواليه علشان فلان يرسم كاهنا. واعرف ان رسامة الكاهن لم تتم كده صدفة، لا، رسامة الكاهن بتتم بدعوة مكتوبة من المسيح في قلب الأب الأسقف، وبتتم بالقصد وبالتعيين من شخص المسيح عشان ما يجيش عدو الخير يحارب بعد كده ويقول لك انت دخلت في الخط ده مش مظبوط. واعرف ان هذه الدعوة بمثابة وزنة سلمت اليك. ربنا يعطيك وزنات كتير، وزنات في الخدمة، وزنات في الصحة، وزنات في العلم، كيف ما يكون، ولكن سلمت اليك هذه الوزنة الغالية وسلمت من يد المسيح. ولما بنعمل الرسومات الثلاثة ونقول ان باسم فلان يصير كاهنا او قسا في الكنيسة، ونرسم الرسومات الثلاثة وناخد بركة الاب والابن والروح القدس، انت رسالة مكتوبة بالمسيح وانت معين لهذا القصد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت رسالة مغروسة في الكنيسة. ما فيش واحد كده بنجيبه من بره قوله تعالى ارسمك قسيس وتنتهي القصة. ده هو ابتدى نبتة صغيرة وكان في مدارس الأحد في صفوف الشمامسة في الخدمات المتنوعة جوه الكنيسة مغروس. ولذلك الكاهن يصير ناجحا عندما يكون له غرس قوي جوه الكنيسة. والغرس ده اللي بنسميه العمق، له عمق، له جذور. وعندما يرسم الكاهن يصير كأنه كنيسة متحركة، فأنت كنيسة بشكلك بكيانك، بل ان احنا بناخد شكلك ونبني عليه الكنيسة. يعني ايه الحكاية دي؟ زي ما انتوا عارفين الكاهن بيقف يصلي ويرفع ايديه الاثنين كده، اللي هو وضع الصلاة. فلما بنيجي نبني كنيسة بنبني لها منارتين، وفيه القبة الوسطانية بتمثل الكيان الصلوي، الإنسان الذي يقف في الصلاة. وطبعا كلمة قس معناها مصلي. فأنت أولا مغروز جوه الكنيسة، ومغروز دي تفكرك على طول بآية المزمور الأول، يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر، كل ما يصنع ينجح فيه. هو بيرسم كده كيان الخادم، كيان الكاهن. والكيان ده كيان كنسي، انت مش مجرد رمز او مجرد شخص كده بيونيفورم معين فبقيت فلان، لا، انت بتمثل الكنيسة في عقائدها، في طقسها، في تراثها، في تاريخها. انت بتمثل الكنيسة كلها، انت بتمثل الكنيسة في التراديشنز بتاعتها، تقاليد، ده انت بتمثل الكنيسة في جذورها. في الكتاب المقدس شكله ايه، فهمه ازاي، الاباء عاشوه ازاي، انت كده. ومش لاقي تعبير افضل ان انا اقول ان الكاهن عبارة عن كنيسة متحركة، مفيش تعبير اكتر من كده. ولذلك اقامة الكاهن هي اهم من اقامة الكنيسة. دايما العامل البشري هو الاهم من الحجر. كنيسة تتبنى طوب وزلط، اجلها يوم تتبنى، لكن اقامة الكاهن والكنيسة ممكن نبنيها في سنة واثنين، لكن عشان نبني كاهن عايز عشرات السنين. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة بقى المكملة للمنظومة الجميلة دي، الكاهن رسالة مقروءة من جميع الناس، مقروءة. يعني انت شخص يجب ان يقرأك كل احد في الرعاية. ده مش في الرعاية بس، ده في الرعاية وخارج الرعاية كمان. وارجوكم اللي بيفكر وياي حط خطين تحت كلمة يقرأك. يقرأك، يقرأك في كلامك وفي صمتك، يقرأك في سكونك وفي حركتك، يقرأك في التواجد الفردي يعني وانت قاعد ويا واحد، ويقرأك في التواجد الجماهيري او الجماعي. انت شخص مقروء. تقولي طب وهيقرأ فينا ايه؟ عايز يقرأ فينا ايه؟ الحاجة الوحيدة اللي عايز يقرأها فيك انه يقرأ حب الابوة او ابوة الحب. انت ممكن تكون كنت طبيب او مهندس او محاسب او محامي او اي مهنة، كويس خالص. وممكن تكون كنت شاطر جدا ومتفوق ومتميز، حلو خالص. لكن يوم ان صرت كاهنا، الرعية في كل مكان لا يريدون منك شيء الا ابوة الحب، مش عايزين حاجة تانية. ويا بخت الكاهن اللي رعيته بيقروا فيه ابوة الحب. تعالوا كده نراجع مراجعة سريعة. واحد زي المتنيح ابونا بيشوي كامل، كاهن عادي زي كل الاباء الاحباء. طب ايه يعني كان تميزه؟ التميز الوحيد ان الناس قرت فيه ابوة الحب. أبونا مخيل إبراهيم في القاهرة. إيه التميز؟ إنسان بسيط وصار كاهنا. وإبوة الحب لا مرتبطة بتعليم معين ولا بدراسة ولا بمفاهيم ولا بإدارة. إبوة الحب تسبق كل هذه، وهذا ما يريد أن يقرأه الشعب فيك. تقف تعظ، عايزين يشوفوك أب محب. تقعد في جلسة اعتراف، تزور زيارة افتقاد، عايزين يشوف فيك إبوة الحب. وعايز أضيف لكم معنى مهم جدا، إن العالم النهاردة جائع جدا لهذا الطعام، جائع جدا، مش جائع بس، جائع جدا. وأتجاسر وأقول إن في نقص في هذه النوعية من الطعام، أبوة الحب. ممكن يكون عندنا عدد كبير جدا من الأباء، لكن مش بنفس العدد بنلاقي أبوة الحب. ويوم ما تلاقي أبوة الحب دي متوفرة في الأب الكاهن، تجد الكنيسة كلها في سلام، وتجد كده كأنك في حالة من التوافقية والانسجام في الخدمة. حاجة ماشية حلو خالص، ما تلاقيش فيها الترابلز، الصراعات، التشتيت، عدو الخير اللي عمال يخلي اتنين تلاتة عمالين يتسرعوا على لا شيء، ويعني اقول بيتسرعوا على التراب. ما تلاقيش الكلام ده. إذن هذه النقاط الثلاثة، رسالة مكتوبة بالمسيح يعني الدعوة، ورسالة مغروسة في الكنيسة يعني العمق، ورسالة مقروءة من الناس يعني إبوة الحب. ده يخليني أنتقل للجزء الثاني اللي هو الخبرات اللازمة لنجاح خدمة الأب الكاهن في الكنيسة القبطية. أنت محتاج خمس خبرات، والخمس خبرات هي خبرات أساسية تكون متوفرة في خدمتك في كل يوم. الخبرة الأولى التي يحتاجها الكاهن الناجح في خدمته بنسميها خبرة الشبع. الكاهن لازم يبقى شبعان، طبعا مش شبعان من الأكل والشرب، لكن شبعان. خبرة الشبع الروحي في الصلاة وفي عمل الصلاة بكل شيء أشكاله، بتشبع. فوقفة الصلاة بالنسبة لك هي وقفة شبع، مش وقفة وظيفة. وقفة التسبيح بالنسبة لك هي وقفة شبع. مشاركتك في التسبيح العملي هو عمل للشبع. يا ترى ليك خلوات؟ ليك أوقات هادئة؟ يا ترى بتعرف في الوقت الهادئ الخاص بتاعك انك تشبع بربنا؟ طول ما انت حاسس بهذا الشبع وبيتكون عندك هذه الخبرة من يوم ورا يوم، وادميتك بقالك سنة، بقالك خمسة، بقالك عشرة، اكتر، ربنا يديك العمر الطويل، لكن انت بتشبع الشبع الروحي ده. بس وانت بتشبع تستطيع أن تشبع الآخرين. يعني تشبع، يعني ولادك بيحبوا الصلاة، بيحبوا الأجبية، بيحبوا وقف التسبحة، بيحبوا روح الترنيم وروح الألحان وروح التسبيح والممادايح، بيشبعوا بيها. وهنا عايز أقول حاجة مهمة، إن الكنيسة أولا وأخيرا هي مؤسسة روحية، قبل أن تكون اجتماعية. يعني احنا عندنا شغل روحي مش شغل اجتماعي. شغل اجتماعي ده نمرة 2. والكنيسة الشطرة بقيادة أبونا فيها دايما يحافظ على سلامة وحيوية الخط الروحي قبل الخط الاجتماعي. خط الاجتماعي اللي هو الأنشطة على اختلاف أنواعها أنشطة مهمة بس لا تضغي على العمل الروحي. وممكن أقول أن الأنشطة الاجتماعية تتم بشكل روحي فهي وسيلة وليست هدف. شبع، واحد شبعان. وخد بالك لما هتشبع من الحياة الروحية ومن الصلاة بالذات، لما الشبع ده يكون متوفر تنطبق عليك الآية بتاعت سفر الأمثال، النفس الشبعانة هتدوس العسل. مش هيعرف عدو الخير يشتت نظرك ولا فكرك لأمور بعيدة تانية. واحد مشغول بالمباني خالص، واحد مشغول بالفلوس خالص، واحد مشغول بالشعبية خالص، مش هيلاقي فرصة بكده. انت شبعان وبتشبع. إذن يا إخوتي، خبرة الشبع تتزايد معك يوم ورا يوم من خلال الصلاة ومن خلال فترات الخلوة، الصلاة بكل أشكالها وفترات الخلوة اللي أنت بتقضيها بينك وبين نفسك. مش ضروري الخلوة أسافر سفر طويل وروح أقضي في دير 3-4 أيام، ما أقصدش كده، بس ده ممكن الخلوة دي تعملها جوه البيت ساعات، ممكن تعملها في مكان خلوي بسيط قريب منك. المهم تصفو الى ذاتك لكي ما تشبع بالله. دي نمرة 1. نمرة 2، خبرة القلب الفكر المنفتح. خبرة الفكر المنفتح. في خادم كاهن نلاقيه متزمت، ومتأسف في الكلمة اللي ممكن أضيفها، أنه ممكن يكون حرفي وممكن يكون أفكاره ضيقة. ولا تنسوا يا إخوتي أنكم عدد كبير نشأ في مصر ثم راح يخدم في بلاد المهجر. هنا في كالتشر في مصر، وبره في كسر مخالف تماما تماما تماما. وقدسك زي جسر او بريدج ما بين الاثنين، من انك تنقل الثقافة الشرقية المصرية الجذور الكنيسة القبطية، وازاي تنقلها للمجتمع اللي انت عايش فيه. دي معادلة صعبة، ولكن هذه خبرة الفكر المنفتح. الفكر المنفتح يعني الفكر المتجدد، مش فكرك old fashion قديم، او رعيتك بنزرولك انك عايش كأنك عايش في عصر ماضي. عارفين الابهات الاباء في البيت، الاب والام لما يجوا يربوا ابنهم يقول له يا ابني لما كنت قدك كنت بعمل كذا. قدك ايه بقى يا عم؟ قدك دي في القرن الماضي، وقدك زمن غير الزمن ده، وقدك لما كنت في وقتك حاجات النهاردة موجودة كانتش موجودة. زمن متغير متجدد. يا ترى فكرك متجدد؟ عندك قدر عالي من الثقافة؟ اعلموا ايها الاحباء ان اول شيء يجدد فكر الانسان هو الكتاب المقدس، هو الانجيل. قراءتك المستمرة، فهمك النهاردة من القصص اللي بتحكى ان في فتاة شابة دخلت مكتبة مشهورة وقالت لصاحب المكتبة انا عايزة احدث كتاب. آخر كتاب طلع، هي قارئة ومثقفة يعني، فجاب لها الكتاب المقدس. فحطته كده وقالت له انا بقول لك عايزه احدث كتاب. ايه الخطا اللي في القصه؟ ان هذه لم تدرك ان الكتاب المقدس جديد في كل صباح، ورساله الله للانسان جديده في كل صباح. يعني كل ما نقراه في الانجيل مش موجه لاصحاب زمانه، هو موجه لنا النهارده. وعشان كده في حركات في العالم يسموها بايبل توداي، الكتاب المقدس النهارده، نفهمه في ضوء العصر ومعطيات العصر وفي ضوء فهم الاباء. عشان كده لاحظ نفسك والتعليم، ولاحظ فكرك والانغلاق. فكرك ضيق، فكرك مش قادر يستوعب ما في العصر. ولازم نفصل ما بين هو ديني وعقيدي وإيماني لا يتغير ثابت، وفي المقابل ما هو في الثقافة. أمور الثقافة دي بتتغير، أو في أمور حياة الناس في حاجات كثيرة بتتغير، ملابسهم بتتغير، شكلهم بيتغير، أفكارهم بتتغير، وهكذا. فهذه الخبرة خبرة الفكر المنفتح. صلي من أجل أن الله يعطيك فكر منفتح، فكر متجدد، فكر يتناسب مع الزمان اللي احنا فيه، فكر يقدم الكنيسة بالصورة المعاصرة، بالصورة اللي احنا عايشينها معاصرة. وعايز ألفت نظركم ان احنا كأباء كهنة لبسنا ما بتغيرش، ده شكلنا التقليدي بتاعنا. فأحيان الآخرون يعتبروا ان بما ان اللبس ما بتغيرش يوم الفكر ما بتغيرش، يبقى الزمن عمال يجري جنبنا واحنا محل اكثر. ازاي توجد في نفسك من خلال الانجيل، من خلال القراءات، من خلال الثقافة بتاعت الوقت اللي انت عايش فيه، ازاي توجد هذه الخبرة، خبرة الفكر المنفتح. الخبرة دي بتزداد بالقراءات، فما تحرمش نفسك من القراءات الجديدة باستمرار، وتعمل فلتريشن، تختار ما هو يناسبك، اللغة اللي بتتكلم بيها، اللي بتعلم بيها. ازاي من خلال الفكر المنفتح بتبتكر وسائل علشان تقدر توصل لولادك، اطفال، شباب، كبار، صغيرين. خبرة الفكر المنفتح. طبعا امثال اللقاءات زي اللقاء بتاعنا ده بيساهم في كده، امثال الاجتماعات الشهرية مثلا في الاباء الكهنة بتساهم في كده، اخبار او افكار المؤتمرات لما بتحضروا بعض المؤتمرات مع بعض الكنائس الاخرى برضو بتساهم في هذا، وهكذا. نمرة ثلاثة، خبرة القلب المتسع. في واحد قلبه صغير او قلبه ضيق او قلبه لا يتحمل او لا يحتمل، وفي واحد قلبه عنده القلب المتسع. بيسموها الاباء تسميه لطيفه قوي، فضيله اتساع القلب بالحب للكل. فضيله اتساع القلب بالحب للكل، يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يوسع قلب الانسان هو ان يمتلئ بحب المسيح. محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يعني كل ما الإنسان بيقف طواعية تحت صليب المسيح وينسكب الصليب في قلبه فيتسع، فيشمل العالم كله، يشمل العالم كله. صحيح انت مسؤول عن رعية معينة في كنيسة معينة باسم معين، لكن انت من خلال قلبك المحب مسؤول عن كل احد. عن كل شخص. قلبك المتسع للآخرين له علامة مهمة جدا، وهو القلب الذي يستطيع أن يسامح. ودي مشكلة كبيرة قوي بتواجه البعض. نتكلم عن المحبة. طب والمحبة دي ترجمتها ايه؟ ترجمتها كلمتين، ان انا اقدر اسامح واقدر انسى. انا بحبك يا فلان، حلو خالص. طب والحب ده يعني ايه؟ يعني ايه على ارض الواقع؟ معناها ان انا اقدر اسامحك لو صدر خطأ، لو صدر اي هفوة، وفي نفس الوقت اقدر انسى. احيانا يجي يقول له انت فاكر من 5 سنين عملت ايه، وفاكر من 10 سنين قلت ايه. ودي مشكلة، مشكلة كبيرة. ممكن واحد فينا يغلط في كلمة، يغلط في التصرف، ممكن خالص، لكن محبتك تغفر لي وتسامحني وتنسالي، هي دي المحبة. هكذا يصنع معنا المسيح، هكذا يصنع معنا المسيح. خبرة القلب المتسع. والعجيب يا اخوتي ان احنا بنصلي بيها كل يوم لكن بننساها كتير كل يوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. والله يقف قدامنا وهناك علامة استفهام، انت عملت طالبني ان انا اغفر لك عن خطاياك الكثيرة التي تعلمها ولا تعلمها، وفي نفس الوقت انت مش قادر تسامح او تغفر لاخوك اللي جنبك اللي بينك وبينه متر، او الساكن قريب منك. وهذا الامر في صفوف الاباء الكهنة في غاية الخطورة، وده اللي بيسبب احيان عكارة في الخدمة، ويسبب ان خدمتنا لا تتقدم، والكنيسة تخش في فخ صراعات وفخ تعطيلات وتتشتت طاقتها، فضلا عن العثرات اللي ممكن تكون موجودة. ولذلك يا اخوتي خبرة القلب المتسع بالحب، قل له يا رب اقف قدامك، قل له يا رب اديني قلب واسع، اديني قلب يسعى المسكونة كلها بالحب. انا ابنك يا رب، وزي ما انت حبيت العالم كله علمني ازاي احب العالم كله، بدءا من اخويا اللي جنبي واخويا اللي بخدم وياه. من اكثر الامور المعثرة ان يكون الاب الكاهن في حالة خصام او في حالة ابتعاد، ومتأسف في حالة عدم راحة لاشخاص ومشكلة. مرة من المرات كان في مشكلة في كنيسة، ومشكلة بين الشعب وبين الكاهن، وأسبابها كتير. طب نحلها ازاي؟ وجه الأب الأسقف يدخل في المشكلة، فوقف في صف الكاهن، فالشعب تعب أكتر. طب نحلها ازاي؟ فاستأذنت الأب الأسقف، استأذنت الأب الكاهن، قلت لهم من فضلكم نبعد شوية عن الكنيسة دي، وبعتنا أب روحي. لا تتخيلوا في ظرف جهور معدودة تبدل الحال خالص، وما كنتش أتوقع أن الحال يتطور بسرعة كده بطريقة حلوة. وابتدوا حتى هم يقولوا في محبة كبيرة، يلا نستقبل أبونا الأسقف وأبونا الكاهن وتسير الأمور. علاج أمور كثيرة جدا في روح الحب اللي بتقدمه، روح الحب مش اي روح اخرى. وزي ما قلت لكم في بدء الكلام، هذه هي احتياج العالم الشديد النهاردة لهذا. الخبرة الرابعة خبرة الروح المتضع. طبعا معروف لنا كلنا ان السيد المسيح اللي هو المثال قدامنا، الحاجة الوحيدة اللي قال تعلموا مني هي علامة الاتضاع وعلامة الوداعة. روحك المتضع، احيانا الاب الكاهن وهو في الكنيسة علشان بيقود كنيسة يظن انه مدير، ودي حكاية، او يظن انه هو لازم تكون في ايده كل الصلاحيات فمسيطر، ويصير الحال ان الايجو الذات بتاعت الانسان هي اللي عماله تنمو، ويتحط لها بقى عناوين حلوه، انا بحافظ على الكنيسه، بحافظ على كذا، وتخش بقى في دوامه، وتكون الدوامه دي متعبه للي حواليه، متعبه للي بيخدم معاه. خبره الروح المتضع، الروح الوديع، الروح الوديع. كتير اسمع التعبير اللطيف ده، يقول لك يا ابونا ده زي البلسم يتحط على الجرح يطيب. تعبير جميل قوي، يتحط على الجرح يطيب. اتنين ما بينهم خلاف بروحه المتضعة بيقدر يصالح بيها بينهم. انا دايما احكي الحكاية اللطيفة ده، هي ان في اجتماع كان حضره ناس كبيرة، وبعدين دب خلاف ما بين اتنين من الكبار دول، والخلاف احتد والجو الكهرب زي ما بيقولوا. فوقف كده واحد شيخ وقور وقال العبارة اللطيفة البسيطة دي، قال لهم ليه تختلفوا يا اخوة؟ ده واحد فيكم الدقيق، واحد فيكم المية، ومنكم انتوا الاثنين نعمل فطيرة مثلا. فطبعا الاعصاب المشدودة ابتدت تهدى، وابتدى يعني يحل محلها شبه ابتسامة عشان ينتهي الصراع ده. فوقف واحد تالت وقال عبارة لطيفة قوي، قال له صدقني كلامك اللي انت قلته ده زي السكر اللي هنحطه على الفطيرة. واخدين بالكم؟ وخلص الكل ابتسم وخلص الحكاية. وداعية الإنسان مش الغضب، مش الأوامر، مش الكلمات الحادة، مش الخصام الشديد، الوداع. ماذا سنأخذ في حياتنا؟ هنأخذ ايه؟ أخسر أخويا أو أخسر حد من رعيتي علشان رأيي وفكري وذاتي فقط؟ طب وبعدين جنيت ايه او خدت ايه؟ خبرة الروح المتضع بتبان في كلام الانسان، بتبان وانت بترشد اولادك في الاعتراف، بتبان وانت قاعد في مجمع كهنة وبتتكلم، بتبان في تصرفاتك الشخصية. خبرة الروح المتضع، خبرة الوداعة مش معناها ان هنسيب الامور عالسايب بقى، لا، خبرة الوداعة حتى في الادارة. ده حتى بيعلموا في علوم الادارة دلوقتي، يقولك ايها المدير لا تنسى انك انسان. يعني لازم في مدير يبقى عنده انسانية، اما بيتعامل ويا بشر مش ويا مكان. واللي بيتعامل ويا بشر ده لازم يقدرهم، ياخد باله منهم. ده في الإدارة العامة، ما بالك احنا في الكنيسة، وفي الكنيسة في إدارة الكنيسة. الكنيسة كمؤسسة محتاجة إدارة، ومحتاجة انها تكون منضبطة، ودي حاجة كويسة. لكن لا تنسى انك تتعامل مع بشر، ومن الحاجات الجميلة انك تراجع كيف تعامل المسيح مع بشر على الفراد. يعني تعامل ويا زكا ازاي، وتعامل ويا السامرية ازاي، وتعامل ويا نيقوديموس ازاي، وتعامل ويا اللص اليمين ازاي، وتعامل ويا امنا العذراء ازاي. ما هدينا وعيات مختلفة من الناس اللي بنقابلهم في خدمتنا، كيف تعامل معهم؟ خبرة الروح المتضع. وده السبب ان السيد المسيح خلى اخر درس يقدمه لينا قبل الصليب على طول درس الاتضاع العظيم، غسيل الأرجل. وده اللي بيخلينا نعرف ونفهم تماما ان مفهوم خدمتنا مش الادميه بتاعت الزمن. انا ليه بقالي 5 سنين وانت بقالك 10 سنين فانت تبقى ادم مني؟ مش ديك الحكايه. ده الحكايه مش بالسنين، ده الحكايه بدرجات الاتضاع الى ان يصل اتضاعك البالغ انك تستطيع ان تغسل اقدام الاخرين. هي دي خبره الاتضاع. ممكن مش غسل الاقدام بالمعنى الحرفي، لكن الشعور اللي بياخده الاخرين عنك في هذه الروح المتضعه بكلماتك بتصرفاتك بقراراتك بعظاتك بارشادك. الروح، خبره الروح المتضع بالوداعه في كل شيء حتى في الإدارة. آخر شيء، آخر خبرة، الخبرة الخامسة، وهي خبرة التعب المفرح. بلا شك خدمة الأب الكاهن خدمة متعبة، وبلا شك أننا نحمل أتعاب الآخرين، وبلا شك ان احنا مش مرتاحين خالص، في تعب. والتعب ده احيانا تعب جسدي، تعب نفسي، تعب داخلي، تعب ويئن الانسان من اجل اتعاب الاخرين. ولكن الكاهن في كنيسته هو الاكثر تعبا. وعلى فكرة لما اقول الكاهن مش بقصد الكاهن كشخص، انا بقصد الكاهن كأسرة، أسرة زوجته وأولاده أبنائه بيساهموا في هذا التعب. بس في نفس الوقت التعب ده مفرح، زي ما بنصلي القداس كده في آخر نقول قد امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. انت فرحان في كل حاجة. أحيان تمشي أميال طويلة عشان تفتقد بيت، أحيان تسهر وقت كتير عشان تحل موضوع، أحيان تقوم بدري وتصلي القداس ويمكن تكون ساعات نومك قليلة عشان تريح الناس وإدارة روح أعمالهم في وقت مناسب، أحيان يبقى فيه خدمات كتيرة ومكثفة، أحيان بتفكر في خدمات أكثر وإزاي أوصل لكل شيء. النهاردة كنت قاعد ويا أبونا اللي بعتنا يخدم ولادنا في أوكرانيا. أوكرانيا اللي هنا فيها عدد من الأبناء والبنات بيتعلموا، الشباب بيتعلموا في الجامعة هناك جامعات. فهو قعد 3 شهور كل شهر كاتب في الآخر كم كيلو سافرهم. في الشهر الواحد سافر 3-4 آلاف كيلو علشان يوصل. هنا في 2 وهنا في 3. وحاجة جميلة هو قاعد وياه يقول لي إيه، سافرت حوالي 1000 كيلو عشان 2 ولقيت الـ2 معتذرين. طلب عندهم ظروف في الدراسة، ظروف في أي حاجة. بس خبرة تعب في 3 شهور سافر مش عارف 12,000 كيلو علشان يقدر يفتقد ولادنا. ولادنا كلهم هناك ما يجوز 70-80 طالب، بس مش في حتة واحدة ومسافات بعيدة. خبرة التعب محدش طبعا طلب منه، وأنا شخصيا ما كنتش أعرف إن المسافات بهذا الشكل، لكن هو من محبته عمل كده. خبرة التعب المفرح. ولذلك أيها الحبيب أنت إنسان ناقل للفرح، أنت شخص تنقل الفرح، حضورك مفرح. ودي النقطة المهمة واللي أحب أختم بيها. أنت شخص صرت كاهن مغروس في الكنيسة ومقروب من جميع الناس وبقيت معروف ده أبونا بتاع كنيسة كذا، وحياتك بتجمع فيها هذه الخبرات وبتنمو فيها، لكن خلاصة كل هذا أنك تتعب ولكنك تتعب بفرح، بفرح. والفرح ده جواك أنت متعزي بيه وبتقدر تنقل هذا الفرح إلى كل من تخدمهم. أنت شخص مفرح، مفرح. كل كلمة بتقولها العزة اللي بتقولها بتفرح فيها. الشخص اللي بيجي يتوب، الشخص اللي بيجي يحكي لك مشكلة وبتفكر وإذا تحلها، بتحلها بروح الفرح. وروح الفرح هو علامة مهمة جدا على صحتك الروحية، خبرة التعب المفرح. هذه الخبرات أيها الأباء الأحباء هي خبرات لازمة لنا كلنا، وأنا أعلم خدمتكم وأتعابكم الكتيرة، وبالذات الأتعاب في كنائس المهجر الكبيرة والمتسعة والمتباعدة، ونوعيات البشر اللي جاي من كل مكان ما نشأتش ويا بعض في نفس الكنيسة. ولكن في معظم الخبرات هي خبرات ناجحة ومعزية للغاية، وبتنم على قلب يحمل مسؤولية شديدة. المسيح يبارك حياتنا ويبارك خدمتكم ويبارك أتعابكم. وطبعا هي فكرة طيبة جدا ان احنا نجتمع مع عدد منكم هنا في مصر، خبرة طيبة خالص، تجربة حلوة، وأتمنى أنها في المستقبل تتكرر على دفعات. طبعا مش معقول هنجيب كل الأباء مرة واحدة، لكن ممكن تتكرر باستمرار. بعض الأباء فيكم قالوا شوية اقتراحات لطيفة خالص لتأكيد الخدمة وتأكيد التواصل بين الكنيسة في مصر، كنيسة الأم، وبين كل الكنيسة الناشئة في بلاد المهجر. يباركنا المسيح بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.